أما استمناء الرجل بيده، لأن الرجل إذا اشتدت غرمته فيجعل مثل صابون أو غاسل في يده ويحكه على يكره حتى ينزل منه الماء. فالتحقيق أن هذا الاستمناء باليد المعروف في اصطلاح الأدباء بجلد أميرة ويسمى الخضخبة، فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه فعل قبيح وأنه حرام. وإن كان الإمام أحمد مع جلالته وعظم قدره في العلم ينكر عنه أنه يرخص في هذا كالترخيص في إخراج الدم بالفصادة يخف منه أواء، إلا أن التحقيق مع الجمهور وأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة المسمى بالخضخبة قبحه الله أنه حرام، وظاهر القرآن يدل على أنه حرام ظهورا بينا، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء يعارض ظاهر آية قد أفلح المؤمنون الدالة على تحريم الاستمناء باليد. وقوله تعالى لقد أفلح المؤمنون وسأل سائل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلم يستثن الله إلا نوعين. وقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم جاء بحكم عام شامل قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أن الناكح يده ممن ابتغى وراء ذلك فهو داخل في قوله فأولئك هم العادون، خلافا لمن يجيز ذلك والسفهاء يفعلون هذا كما قال شاعرهم إذا حللت بواد الله أنس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. وهذا من الشيء الذي لا ينبغي أن يختلف في تحريمه، وإن قال فيه هذا الإمام الجليل ما قال وكل كلامي فيه مقبول ومرفوض، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ففاحشة اللواط قبحها الله وما يتبعها يجب على المسلمين الحذر منها. وأظهر الأقوال دليلا أن مرتكبها يقتل، يقتل الفاعل والمفعول. أما من يزني ببهيمة فقد جاء فيه حديث أنه يقتل هو والبهيمة التي زنى بها، والحديث الذي ورد بذلك قد يكون لا يقل عن درجة الاحتجاج. وأكثر أهل العلم على أن من زنى ببهيمة لا يقتل هو ولا البهيمة، واستدلوا بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، والثلاث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا هذا الحصر القوي اليقين أقوى من الأحاديث الواردة في قتل من أتى بهيمة. وبعض العلماء يقول إذا أتاها جاز أكلها وهو مذهب مالك، وبعضهم يقول تقتل ولا يؤكل لحمها، والله جل وعلا أعلم بذلك. وهذا معنى قوله وإنكم لتأتون الفاحشة ما تأتون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. النساء اسم جمع لا واحد له من لفظ واحدة امرأة، شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هذا النوع من الإضراب يسمى إضراب انتقالية بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف مجاوزة الحد، لأن الله خلق لهم النساء وجعل فيهن الجمال وركب فيهن الشهوة، لأن الله إنما ركب الشهوة في الرجال والنساء. الحكمة الكبرى في ذلك أن يقع التناسل ويبقى نوع الإنسان، لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي الجماع لا يمكن أن تقبله بحال أبدا، فلا يمكن أن يرغمها على قبول جماع الرجل لها إلا شهوتها لذلك الفعل. فلو كانت لا تشتهيه البتة لما قبلته أبدا، ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني آدم. وكذلك الرجل إن كان لم تركب به شهوتها الفعل لا يقبل ذلك الفعل أبدا. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء وفي النساء إلى الرجال لتجتمع الشهوة والشهوة فيقع بذلك التناسل ويبقى نوع الإنسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر أسرف لأنه جاوز الحد، وضع الأمر في غير موضعه لأنه لو اقتصر الرجال على الرجال وترك النساء لانقطع النسل وانقطع بنو آدم وخرب العالم كله. ولذا قال: بل أنتم قوم مسرفون. ولما قالوا لهم لوط هذا الكلام قال الله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أخرجوهم أي لوطا ومن معه. وقد بين القرآن أن لوطا لم يؤمن معه إلا أهل بيته فقط وهم بناته. وزوجته بين القرآن أنها كافرة وأنها هلكت مع الهالكين في آيات كثيرة. والآية التي دلت على أنه لم يؤمن معه إلا أهل بيته هي قوله في ذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط وهو ابنته. ولهذا قال: إلا أن قالوا أخرجوهم أي لوطا وأهله من قريتكم سلوم إنهم أناس أي جماعة وناس يتطهرون من أدبار الرجال ويتنزهون عن لسان الرجال في أدرارهم، فكأنهم يعيبونهم بما ليس بعيب، فهم يعيبونهم بالتطهر من أقوال أدرار الرجال. وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية المدح والنزاهة. وعي الرواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عن فعارها. قال بعض العلماء: عابهم والله بما ليس بعيب، بل هو غاية المدح. وهذا معنى قوله: إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله. اختصرت القصة هنا وبسطت في مواضع أخرى كثيرة. وذلك أن الرسل لما جاءوا إلى إبراهيم وبشروه بغلام عليم ووقع ما وقع من يبخل لهم العجل وخوفه منهم وسؤاله لهم قال: فما خدمكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. وجاءوا لوطا وثيابهم لوط وضاق بهم يرعى وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في القرآن: أولم ننهك عن العالمين؟ وجاءوا يكسرون الباب ويظنون أن جبريل والملائكة معه. جاءوا بصفة شباب حسان الوجوه حسان الثياب حسان الريح، فجاءوا يريدون أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط. فلما غلبوا لوطا على الباب وكادوا أن يكسروه وقال لوط كلامه المحزن: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند ذلك أخبره جبريل والملائكة معه قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لم يصلوا إليك. وأمروه بإسراء بأهل فسر بأهلك بقطع من الليل وقالوا: لا اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم الخبيثة الكافرة بقيت معهم وليا. قال هنا: فأنجيناه وأهله حيث أمرناه بأن يسري ليلا. وأن أمهلكهم مع الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فهلكهم الله وقوله: إن امرأتك كانت امرأته قبيحة خبيثة مع الكفار كافرة. وضرب الله لها مثلا هي وامرأة نوح بقوله: وضرب الله ومن الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين قبحها الله. وقراءة الجمهور: ما عدا ابن كريم وهذا عمر لا إشكال فيها لأن الجمهور قرأوا: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وعلى قراءة النصب لا إشكال في الآية البتة. وأما المعنى: فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك فلا تسري بها فتركها مع الهالكين إنه مصيبها ما أصابهم لأنها كافرة منهم. أما على قراءة أبي عمرو بن جهيد: إلا امرأتك للرفع، ففي الآية إشكال متعارض مع قوله إلا امرأتك، لأن قوله إلا امرأتك بالفتح يدل على أنه لم يسر بها، وعلى قراءته إلا امرأتك يدل على أنه سرى بها، وأنها لم يتفق أحد لله. وجمع بعض العلماء بين القراءتين بأن الله أعلم أنها هالكة لا محالة، وأنه لم يسر بها إسراعا إلى حيث النجاة، سواء بقيت معهم أو ذهبت معهم قليلا فالتفتت فأصابها حجر فأهلكها كما أهلك قومها، فهي هالكة على كلا القولين، سواء أسرى بها فالتفتت فأهلكت أو بقيت معهم فهي هالكة على كل حال، وفائدة إسرائه بمن معه هي النجاة، وهي محرومة من هذه الفائدة. وإن لم يكون معنى القراءتين كالشيء الواحد هكذا قال بعض العلماء، وهذا معنى قوله فأنجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين. الغابرين جمع الغابر، والغابر اسم مشترك من الأبداد يطلق على الماضي وعلى الباقي، تقابل الغابر للماضي والغابر للباقي، والمراد بها هنا الباقي، من الغابرين أي من الباقين في الهلاك. فعلى القول بأنه لم يسر بها فالكلام ظاهر، وعلى القول بأنه أسرى بها عندما خرج بها التفتت فهلكت فكأنها بقيت معهم، فهي باقية معهم في الهلاك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والله بين هذه القصة في آيات كثيرة من كتابه وأوضحها، لأن الرسل لما قالوا لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط وبينوا له أنهم سيهلكون القرية قال إن فيها لوطا، قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته القبيحة. فلما كان وقت الصبح الذين جاءوا يريدون كسر الباب فاحشة لواطئ جبريل وقومه والملائكة معه، لما قال جبريل للوط يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ذكر المفسرون أن الله أذن له في مكاربهم فنشر فجاء في صورته وعليه ما عليه من الإشاحات والأجنحة، ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه وبقيت وجوههم كأنها لم تكن فيها عيون أصلا، كما سيأتي في قوله في القصة بعينها ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فلوقوا على بهم انظر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فلوقوا على بهم انظر. يذكرون أن جبريل عليه السلام اقتلع أرضهم من الأرض وأدخل جناحه من تحتها واقتلعها من الأرض ورفعها حتى قربت من السماء ثم ألقاها منكسا لها جاعلا عاليها وأنهم أتبعت للملائكة حجارة السجين، كما يأتي في قوله فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. والتحقيق أن السجين أنه الطين، لأن الله قال لنرسل عليه حجارة من طين، وخير ما يبشر به القرآن إلا أنه طين مشوي بالنار شديد الحرارة لا يأتي على شيء إلا خرقه. وهذه القصة مذكورة في مواضع كثيرة من كتاب الله، ولذا قال هنا فأنجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. لم يذكر هنا أنه جعل أرض عالية أرضهم سافلها وذكره في هود حيث قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ذكر هنا مطر الحجارة وقال وأمطرنا عليهم مطرا، وهذا المطر مطر من حجارة السجيل كما قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال القرية التي أمطرت مطر السوء هو حجارة السجيل، وقال في بعض الآيات فساء مطر من يريم، وقال هنا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهو يا نبي الله كيف كان عاقبة المجرمين؟ فالعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول، وتؤول إليه الحقيقة في غير حال. والمجرمون دم المجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، والجريمة ذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال. ثم كيف الحال التي يؤول إليها المجرمون وعاقبتهم، وهو الدمار والنكال والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا معنى قوله: ثم كيف كان عاقبة المجرمين؟ يخوف الله خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهؤلاء. ومن أعظم ما يخوف الطغاة الفجارة من فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها. أما الله بين في كتابه أن مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجين، ثم بين أن تلك الحجارة موجودة، وأنها لم تؤذن، وأنها ليست لبعيد من الظالمين الذين يفعلون مثل فعلهم، حيث قال: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسلمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فقوله وما هي من الظالمين ببعيد على أشهر التفسيرين وأصحهما، فيها أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن يرتكب الخسيسة القبيحة وفاحشة اللواط. وهذا معنى قول: فما كيف كان عاقبة المجرمين؟ ونرجو الله جل وعلا أن يعصمنا من هذه القبائح، وأن يطهرنا من الروائل والخسائس. اللهم طهرنا من الروائل، وجنبنا القبائح والخسائس. اللهم طهرنا من جميع الروائل والخسائس، وجنبنا الفضائح. ربنا وفقنا لما ترضى منا، اللهم اجعلنا من الطاهرين المطهرين، ولا تجعلنا من المتنجسين بأقوال المعاصي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع في مجلسنا على ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اقض لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم اقض لنا الخير في السراء والشكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونستودع إخواننا الموجودين الله لأننا سنسافر غدا إن شاء الله، ونرجو من يسر الله لنا العافية، ونرجو الله أن يعافينا جميعا ويوفقنا لما يرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
Oh, أن أربعة من الأنبياء العرب ذكروا قال له وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وكان السلف الصالح يسمون شعيبا خطيب الأنبياء يسمون شعيبا خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه ووضوح أدلته التي يدعوهم بها إلى الدين. وسيأتي في سورته كلام الناس وما يختار منه على قولهم في تفسير قوله إنا لنراك فينا ضعيفا أنه كان أعمى. وقد يشكل على طالب العلم كون شعيب عربيا فمن أين تعرب ومن أين أخذ العربية وعن من؟ لأن إبراهيم عجمي وإسماعيل أبو العرب العاربة معلوم أنه تعرب من العرب العاربة البائدة الذين ساكنوه عند زمزم كدرهم وقد أرسل إلى درهم وتعلم منهم اللسان العربي على الصحيح. ذكر بعض العلماء وممن ذكره الحاجب المغرب أبو عمر بن عبد البر وذكره ابن حجر في إصابة أيضا وغيرهم ذكره في ترجمة سلمة بن سعد ويقال سلمة بن سعيد أنه وجد على النبي صلى الله عليه وسلم وانتسب له وهو عنزي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحي عنزه مدعو عليه المنصورون أولئك قوم شعيب وأخطأ موسى. هذا حديث رواه الطبراني وغيره وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره. قال بعض العلماء لو كان هذا الحديث محفوظا صحيحا لكان دالا على أن شعيب من قبيلة من قبائل العرب البائدة تسمى عنزة ولكنه لم يصح. وعنزة هؤلاء المذكورون في هذا الحديث ليس المراد بهم بني عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار المعروفون لأن شعيبا قبلهم بكثير كما قاله غير واحد. وعلى كل حال فالكلام في شعيب ونسبه كثير واختلاف العلماء فيه كثير. وغلط بعض العلماء وبعض المؤرخين كصاحب صحف العشاء زعم ان شعيبا كان بعد موسى وهذا لا شك انه غلط لان شعيبا قبل موسى وقد دلت عليه ايات القران من سورة الأعراف هذه وغيرها لأن الله في سورة الأعراف هذه لما ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح ولوط وشعيب مع قومهم قال بعد ذلك في الآيات الآتية ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. فدل على أن بعد موسى بآيات الله بعد هؤلاء الرسل وهم منهم كما هو نص القرآن العظيم. وزعم بعض العلماء أن شعيب ابن بنت لوط وقال بعض العلماء هو مما آمن مع إبراهيم لما نجا من النار وهاجر معه وكلها أقوال لا دليل عليها. وغاية ما يفيده القرآن أن الله بعث نبيه شعيبا إلى أهل مدين وذكر الله في آيات أخرى متعددة كما سيأتي في سورة الحجر وفي سورة الشعراء وفي سورة فات وغير ذلك أن شعيبا أرسل أيضا إلى أصحاب ذلك كما سيأتي في قلبه كذب أصحاب ذلك المرسلين والعلماء مختلفون هل أصحاب ذلك فهم مدين أنفسهم فيكون شعيب أرسل إلى أمة واحدة أو مدين أمة وأصحاب ذلك أمة أخرى فيكون شعيب قد أرسل إلى أمتين هذا خلاف معروف بين العلماء وأكثرهم على أنهم أمة واحدة كانوا يعبدون هيك الشجرة مرتفعة وأن الله سمعهم مرة بنسبهم مدين ومرة عذابهم إلى الأيكة التي يعبدونها وجزم بصحة آل ابن كثير في تاريخه وتفسيره ومما اشتهر عنه أنهم أمة قتادة وجماعة وهو خلاف معروف وممن قال إنهما أمة والذين قالوا إنهما أمة قالوا في مدين قال إنه أخوهم حيث قال إلى مدين أخاهم شعيبا أما أصحاب الأيكة فلم يقل إنه أخوهم بل قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إن قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم شعيب وأجيب عن هذا بأنه لما ذكر مدين ذكر الجد الذي يشمل القبيلة ومن جملتها شعيب ذكر أنه أخوه من النسب ما قوله أصحاب الأيكة فمعناه أنهم يعبدونها ولما ذكرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيبا في ذلك وهم أمة واحدة هكذا قاله بعضهم والله أعلم وعلى كل حال فشعيب هذا معروف أنه نبي من الرسل الكرام وقد ذكر الله قصته مع قومه مفصلة في آيات من كتابه ذكرها هنا وذكرها في سورته وفي سور أخرى غيرها كما سيأتي إن شاء الله هذا معنى وإلى مدين أخاهم شعيبا إذا أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ماذا قال لهم وما أرسل لهم إليهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقالوا اعبدوا الله هو حق العباد من لا إله إلا الله وقوله ما لكم من إله غيره حق يفي منها وهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله هي التي قامت عليها السماوات والأرض وخلقت لأجل الحساب عليها الجنة والنار وأرسل بها الرسل ولا محل المعارك بين الرسل وأممهم وجميع الرسل ما أرسل منهم نبي إلا بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام لا نواص في رسائل الرسل إجمالا وتفصيلا وجدت ذلك كما قلنا فمما يدل عليه تفصيلا أن كل رسول إذا أرسل إلى قومه يبين القرآن أما أول ما يقول لهم هو مضمون لا إله إلا الله تقوله في قصصهم في هذه السورة الكريمة هذا قال لهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم قال والى عاد اخاهم هودا ما قال لهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ثم قال والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وكذلك قال في شعيب والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهكذا وكذلك بالاجمال قوله تعالى وما ارسلنا الرسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وفي القراءه الاخرى الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وهو حظ الذات منها والسلم الطاغوت وهو حظ الذي منها. وكما ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الايات المعبدون. وهكذا وهذا التاريخ وهذا من تاريخ الانبياء والقصص القرانيه يدل على عظمة هذه الكلمة وأنها هي رسالة الله في أرضه لخلقه. حتى إنه جل وعلا حصر جميع الوحي فيها في سورة الأنبياء في قوله وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وغير ذلك من الآيات. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وإنما عادات حصر لشدة أهمية هذه الكلمة وهي مركبة من نفي وإثبات. إثباتها قوله اعبدوا الله وهو الأمر بعبادته وحده. والعبادة مشتقة من أصل العبادة الذل والخضوع. ومنه قيل للعبد عبد لذله وخضوعه بين يدي سيده وكل قضيع يريد. وقال له عبد وعابد العبادة الذل والخضوع. وهو معنى معروف في كلام العربي مشهور. ومنه قول طرفة بالعبد في معلقته تبارحك قناديات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مول المعبد يعني فوق طريق المذلل. ومعنى هذه الاصطلاح هي الذل والخضوع لخالق السماوات والارض جل وعلا بكل ما امر ان يتقرب اليه به مع على وجه الذل والخضوع والمحبه. فلا تكفي المحبه عن الذل والخضوع ولا الخضوع عن الذل والمحبه. لان الذليل الخاضع اذا كان غير محب لمعبوده قد يكون مبغضا له. ومن أبغض محبوبه فهو كافر بال. ومن أبغض محبوبه فهو كافر بال. والمحبة وحدها لا تكفي لأن الذي لا يخاف قد يحمله التدلل على أن يطيع الأدب مع المحبوب الذي يحبه. فإن اجتمع الحب والذل والخضوع كان الأمر كما ينبغي. وهذا معنى قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما هنا نافية والإله فعال من الإلهة وهي العبادة أي ما لكم من معبود يعبد حقا غيره جل وعلا لأنه هو المعبود وحده والإله. قال بعض علماء العربية هو فعال بمعنى مفعول، المعبود يعبده خلقه على وجه الذل والخضوع والمحبة، وإتيان الفعال بمعنى المفعول. نسمع في أوزان معروفة في اللغة العربية كالإله بمعنى المعبود، والكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى الملبوس، والإمام بمعنى المؤتم به، في أوزان غير كثيرة، والإلهة العبادة، وفي قراءة ابن عباس، وهي من قراءات الصحابة الشاذة، ويلاك إلهتك أيها عبادتك. وقد قال عقبة بن العداد في رجزه وهو عربي قح فصيح، لله دم الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وقوله قال يا قوم، نادى شعيب قومه باسم القوم، وحلف يا المتكلم، وحلف يا المتكلم من المنادى الصحيح الآخر، أحد اللغات المشهورة المعروفة فيه. قال بعض علماء العربية القوم هو اللسان العربي الذي نزل به القرآن، يختص بالذكور دون الإناث، وربما دخل به الإناث بحكم التبع. قالوا والدليل على اختصاص القول بأصل وضع بالذكور دون الإناث قوله تعالى: لا يسخى قول من قول عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم قال: ولا نساء من نساء. قالوا: لو دخلت النساء بالوضع في القول لكفى ذلك عن قلبه. ولا نساء من نساء. ونظير آية الحجرات هذه قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يقال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. والدليل على دخول النساء باسم القوم بحكم التبع قوله تعالى في سورة النمل: في ملكة سبع وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله: ما لكم من إله، إله هنالك يكون في سياق النفي، زيدت قبلها من. وقد تقرر بالأصول وذكره الشيخ عمرو سيبويه رحمه الله أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لهوة من لتوكيد النفي، انتقلت بذلك من الظهور في العموم إلى كونها نصا صريحا في العموم، فهذا نص صريح في عموم النفي لجميع الآلهة غيره جل وعلا وحده، وينقاد زيادة من قبل النكرة في سياق النفي لتوكيد العموم، ينقص بقياس مضطرب في اللغة في دلالة المواضع، أحدها زيادة من قبل النكرة التي هي مبتدأ، كما في قوله هنا: ما لكم من إله غيره. الأصل ما لكم إله غيره مبتدأ، فوغى الابتداء اعتماده على النكرة، اعتماده فوغى الابتداء به النفي وجرته من هنا، فدخول من على النكرة التي هي مبتدأ لترتيب الأمور مضطرب في اللغة العربية. الثاني دخول النون على النكرات إن كانت فاعلة نحو ما أتاهم من نذير ما جاءنا من بشير. الثالث زيادتها قبل المفعول نحو وما أرسلنا الرسول أي ما أرسلنا رسولا. وقوله غيره إنما رفع غيره مع أن المنحوس مجروح بالنون لأنه في محل رفع أصله مرفوع مرتدى فرفعية نعته محله. وإذا قيل غيره مراعاة للمحل كما هو معروف أي ما لكم إله سوى. ثم قال نبي الله شعيب قد جاءتكم بينة من ربكم. قد هنا حرف تحقيق لمجيء البينة ولا شك أن المراد بالبينة في هذه الآية المعجزة التي تثبت صدق شعيب وتوجب الإيمان بما جاء به. والبينة هي الحجة الواضحة التي لا تترك في الحق لبسا وهي هنا المعجزة بلا نزاع إلا من شر. فمعنى قد جاءتكم بينة أي جاءتكم معجزة من الله عرفتموها وعلمتموها على أني رسول الله. وهذه البينة التي جاءهم بها شعيب وذكرها الله هنا على سبيل الإجمال لم تكن مفصلة في القرآن وإنما جاءت مجملة كما أن أكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن مفصلة في القرآن بل غالبا ينوه منها عن القرآن حيث إنه معجزة عظمى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولا قط إلا وأعطاه معجزة تقوم الحجة بها على الخلق. لأنه إذا لم يعطه برهانا قاطعا من المعجزات تقوم الحجة به على الخلق قياما لا يستفيد. يزعم المرتدعون هم أنه مدعي لا دليل على دعواه. ولذا وجب أن كل نبي جاء بمعجزة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح الذي يقول فيه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما منه آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وقد بين تعالى أن الرسل مصحوبون بالمعجزات في قوله كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ونحو ذلك من الآيات. وأعظم البينات وأكبر البينات وأوضح المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه لأنه معجزة عظمى وبينة كبرى تتردد في آذان بني آدم إلى يوم القيامة. أما غيره من المعجزات فقد ينقضي مع انقضاء وقته كناقة صالح فإنا لا نجدها الآن. وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم منهم شيء تراه الناس بعدهم بخلاف آية القرآن فالمعجزة الكبرى. وذلك في قوله منكرا عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة الآية، وهذا معنى قوله قد جاءتكم بينة من ربكم، أي جاءتكم على يدي معجزة واضحة، نبدأ مجيئها كائن من ربكم جل وعلا، وربهم هو الله، وأصل الرب في لغة العرب التي نزلت بها القرآن مشترك بين عشرة معان، منها أن العرب تطلق الرب على الذي يوسوس الأمور ويدبرها، وعلى السيد الذي إليه المرجع، فالله جل وعلا هو السيد الذي إليه المرجع، وهو الذي يدبر الأمور ويشرهم، وهذا معروف في كلام العرب، فالعرب تقول للرجل الذي يدبر شأن البلدة هذا ربها، أي مدبر شؤونها، هو معروف في كلامهم، ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: وكنت امرأً عرضت إليك ربابتي وقد لك ربتي فجئت ربوبه، أي قد لك ساسة مسادة فضيعوني، وهذا معروف في كلام العرب. وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وترك صفوان بن عمية بن خلف ينتظر في شأنه، واقترب منه السلاح المعروف، وذهب معه صفوان إلى حنين، وكانت هوازن في غزوة حنين، جمعها مالك بن عوف النصري في مضيق من مضايق وادي حنين، ودخل النبي وأصحابه بعد صلاة الصبح في بقية ظلام الغلس، وشد عليهم هوازن شدة رجل واحد حتى كأن لما حوى الجبال مطر تزعزعه الريح، ووقع ما وقع مما يكره الله في قوله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في ذلك الوقت قال رجل كان مع صفوان بن أمية: بطل سحر محمد، زاعما أن الذي عنده سحر وأن هوازن غلبوه وهزموا أصحابه وأن السحر بطل. فقال له صفوان بن أمية، وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أباه أمية بن خلف يوم بدر، وقتل معه أخا صفوان وهو علي بن أمية، وقتل عمه أبي بن خلف بيده الكريمة يوم أحد. فلما قال صاحبه بطل سحر محمد، قال له صفوان: وقد أخذته العصبية والحمية النسبية، اسكت حدهوك، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، وهو محل الشاهد، لأنه أطلق يربني على معنى يسكتني ويسكتني ويدبر شؤوني، هذا معنى قد جاءتكم بينة من ربكم، ربنا وسيدنا وخالقنا ومدبر شؤوننا هو الله جل وعلا، وأصل البينة صفة مشبهة من بال يبين فهو بين، والأولى يقال لها بينة، والثاني ليس بحقيقي، معنى البينة الحجة الواضحة التي هي المعجزة التي لا تترك في الحق لبسا، وهذه المادة التي منها البينة الباء والياء والنون، جاء استعمالها في القرآن وفي لغة العرب على أربعة أبرز، جاءت في كلها لازمة وفي ثلاثة منها ربما جاءت متعدية، والرابع لازم على كل حال، فإن هذه المادة جاء فعلها الماضي مجردا، وهو قولهم بان يدين فهو بين، وهو الذي منه الصفة المشبهة التي هي البينة، فهي صفة مشبهة من بان يدين. وقد تقرر في علم الصرف أن الثلاثية الأجوج تكفر الصفة المشبهة منه على وزن فيعل، سواء كان واوي العين أو ياهياها، كهان فهو هين، وبان فهو بين، ومات فهو ميت، وساد فهو سيد، وما جرى مجرى ذلك. هذا أحدها وهو مجردها، يعني بان يبين فهو بين. ولم يسمع هذا في اللغة العربية إلا لازما. أما الأوزان الثلاثة المزيدة من هذه المادة فهي قولهم أبان، وقولهم بين، وقولهم اكتبان، يأتي مزيدهم على أفعل وعلى فعل وعلى استفعل. وهذه الأوزان الثلاثة من بان يبين مزيدة تكون متعدية ولازمة، وقد جاءت كلها في القرآن. وقد جاءت كلها في القرآن، وجاء كلام العلماء في تعديها ولزومها في القرآن. أما أبان مزيدة بالهمزة على وزن أفعل، فالعرب تعديه وتقول أبان الأمر يبينه إبانة، فهي أفعل متعدية للمفعول، واسم الفاعل منه مبين، واسم المفعول مبان. وقد تأتي أبان لازمة ويكفر لزومها في القرآن، تقول العرب أبان الشيء يبين، بمعنى أبان في نفسه وظهر لازمة، وهو معروف في كلام العرب، ومنه كتاب مبين أي بين ظاهر واضح. ومن إتيان أبان لازمة غير متعدية للمفعول قول جرير، وهو عربي قح، إذا أبى ولا أبوك عد، أبان المقرفات من الإعراب أي ظهرت واتضحت من غير تعدية للمفعول. ونظيره قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي، وهو عربي قح أيضا، لو دبر فوق راح جلدها لأبان من آثارهن حضور، أي ظهر واتضح من آثارهن حضور عورا. هذا معروف. الوزن الثاني بين، وقد يأتي لازما ومتعديا، تقول العرب بينت له الأمر أبينه تبيينا متعديا، وتقول العرب بين الأمر بمعنى بان واتضح. ومنه المثل المعروف بين الصبح للعينين أي بان واتضح. ومن شواهدها المعروفة قول قيس بن يريح، وللحب آيات تبين بالفتى شحوبنا وتعوان يدعيه الأشارع. فهذا البيت روايته المشهورة شحوب بضم الباء، والمعنى وللحب علامات تبين أي تظهر وتبين بالفتى، وهي شحوب إلى آخره. وأنشد بيت ابن ريح هذا ثعلب، وللحب آيات تبين بالفتى شحوبا بالنصب، وعليه فلا شاهد في البيت. ومن هذا المعنى قول جرير التميمي يمدح عمر بن عبد العزيز، راى الناس البصيرة فاستقلوا، وبينت المراد من الصحاح أي ظهرت واتضحت. الوزن الثاني استبان، وقد جاء في القرآن والقراءتان في الآية على إحداهما تكون استبان لازمة، وعلى الأخرى متعدية، ويقوله ولتستبين سبيل المجرمين فعلى رفع سبيل المجرمين فاستبان لازمه اي تستبين سبيل المجرمين فاتضح وتظهر وعلى قراءة النصر ولتستبين سبيل المجرمين فتستبين متعديا وسبيل العلوم لتستبين انت يا نبي الله سبيل المجرمين هذا اصل هذه الماده وما جاء منها في القران وما جاء من لغاتها والعاده في التفسير ان الكلمه التي يكثر تكررها في القران يشبع الكلام عليها في موضع واحد ولا يعاد ولذلك تكلمنا عليها هنا ومعنى قوله قد جاءتكم بينه من ربكم اي معجزه واضحه لم تترك لكم امرا في التكليف وقوله فاوفوا الكيل والميزان كان قول شعيب الذين ارسل اليهم من اخذ الخلق معامله كانوا يقتفون المكيال والميزان ويبخسون الناس اشياءهم ويخلون المكوس ويقطعون الطريق ويصدون من اراد الاسلام عن الاسلام فبعث الله اليهم هذا النبي الكريم ينهاهم عن هذه المنكرات ولذا قال لهم فاوفوا الكيل والميزان لا شك ان ايفاء الكيل يستلزم ايفاء المكيال وايفاء المكيال يستلزم ايفاء الكيل حيث انه الته فاذا استوفى الفعل استوفى كيل الاله واذا استوفى ملء الاله فقد استوفى الفعل فهما متلازمان كل منهما يكفي عن الاخر والا فهو جل وعلا تارة يعبر بالكيل كقوله هنا فاوفوا الكيل وقوله في الشعراء اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وتارة يعبر بآلة الكيل التي هي المكياج كقوله في سورة هود وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان فتعبيره تارة بالمكيال وتارة بالكيل يدل على أن العبارتين متلازمتان وكل منهما تؤدي معنى الأخرى وهو كذلك وتعبيره تارة بالمكيال وتارة بالكيل يدل على أن العبارتين متلازمتان وكل منهما تؤدي معنى الأخرى وهو كذلك لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملأ الآلة كما ينبغي ومن استوفى الآلة أي ملأها تماما فقد استوفى فعل الكيل فهما متلازمان اوفوا الكيل والميزان عبر في احدهما بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو آلة الوزن وقال قوم الميزان هنا كالكيل اسم المصدر كالميعاد بمعنى الوعد والميلاد بمعنى الولاده والياء بالميزان منقلبه عن وعد أصله ميزان بالواو سكنت الواو بعد الكسر وجب إبدالها ياء على القاعدة التصريفية المشهورة والله جل وعلا من حكمه البالغة وتشريعاته الرائعة وضعه المقاييس كالمكاييل والموازين، لأن الله خلق الإنسان محتاجا للميثاق ومفتقرا للغذاء، وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يتركه سدى، فهو محتاج إلى الطعام الذي عند أخيه. فجعل الله المقادير والمقاييس ليقوي قدرا معينا معلوما بدقة، ويدفع ثمنه فينتفع به وهو صاحبه، كل منهما طيب النفس. ألم تجعل مقاييس وموازين وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخذ وما دفع؟ لكانوا يتهارشون على الحاجات الضرورية تهارش الكلاب وفسد نظام الدنيا. غاية من تشريع خالق السماوات والأرض، وهذا معنى قوله سوف المكيال والميزان. والله جل وعلا في كتابه شدد في إيفاء الكيل والوزن تشديدا بالغا، وهدد من يخون تهديدا بالغا، كما سيأتيكم في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم عجوزاً وهم مخفرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وذلك لأن الطعام المكيد عليه أساس الدنيا، لأن البشر لا حياة لهم دينية ولا دنيوية إلا بشيء يأكلونه. والله يقول في الأنبياء الكرام وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فلما كانت المكيلات والموزونات غالبا أساس الحياة جاء الوحي المنزل والتشريع السماوي في شريعتنا وغيرها على شدة المحافظة عليها. وقوله في هذه الآية الكريمة ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كانوا يبخسون الناس جميع أشياءهم. والبخس في لغة العرب التي نزل بها القرآن النقص، العرب تقول بخسه حقه إذا نقصه منه، ولذلك سموا النكس بخسا لأنه أخذ من أموال الناس ونقص لها. ومنه قول الشاعر أفي كل أسواق العراق رسالة، وفي كل ما باع عمرو بخس درامي، يعني في كل ما باع عمرو النكس درامي. وكانوا ينقصون أشياء الناس تارة يخدعونهم عنها، وتارة يعيبونها ويزهدونهم فيها إلى غير ذلك من أنواع البخس. وهذا معنى قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، والأشياء جمع شيء وهو على التحقيق منهم من الصرف. وقد قدمنا في الدروس الماضية اختلاف أهل العلم في الموجب الذي منع لفظ أشياء من الصرف، وهذه الآية الكريمة تدل على أن المسلم الإنسان لا يجوز له أن ينقص أن يبخس أخاه شيئا ولا ينقصه. فيحرم عليك أيها المسلم أن تعيب سلعة أخيك وأن تزهده بها وأن تخدعه عنها، كل ذلك من أفعال الكفرة الحرام. وهذا يدل على أن أموال الناس محترمة، وأنه لا يجوز لأحد أن يبخس أحدا شيئا ولا أن ينقصه شيئا. فأموال الناس لا يجوز أخذها، وقد بين الله جل وعلا في سورة موسى ما يدل على أن الله عالم بأنه سيأتي قوم يتخذون سبيلا ووسيلة من قولهم هذا غني وهذا فقير، إلى أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردوا من ماله على الفقير للمساواة والعدالة. والله حذر من هذا غاية التحذير ونهى عنه غاية النهي. وهذا المحكم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان ولا يقع شر إلا هو موجود فيه وموجود فيه دواؤه وشفاؤه. قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء على الناس ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تقولوا هذا غني وهذا فقير. والعدالة الإنسانية تستوجب أن نرتز غنى هذا لندفعه لهذا لنساويهم لها. لا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى. فبين أن عقل الناس أموال الناس والتزازها رواتهم بطريق هذا غني وهذا فقير اتباع الهوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ثم قال: وينفلوا ويفعلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وسنقتصر الآن على هذه الكلمات ونرجو الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بكتابه. اللهم انفعنا بهدي كتابك. اللهم اجعلنا ممن عمل به فأدخله الجنة ولا تجعلنا ممن أعرض عنه فأدخله النار. اللهم انفعنا بهدي كتابك. اللهم ارزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتقد عقائده ويمتثل بمواعيده وزواجره وأمثاله. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونسألك أن تهدينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم اكفنا بالسعادة آجالنا وقم بعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ارض عنا الدين وأغنا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وَلَا تَأْخُذُوا بِكُلِّ قِرَاطٍ تُوعِدُونَ Yeah. Thank you. الله هذا الكلام العظيم الذي خاطب به قومه قوة الأشراف قومه لهذا الجواب الصحيح الخفيف قال الملك إن نبأ أشراف الجماعة من الملوك قال بعض العلماء سموا نبأ وأنه يملأ نصيبها مجالس بأماكن الوهية وقال بعض العلماء سموا نبأ لأنه هم الذين يتمرؤون على بعض الحل حين أشرفوا رجال ذلك أو هم الذين استكبروا من قوم فتكبروا أن يكونوا أتباع من شعب وقالوا بقول أو مرتدون من شعب أعطينا الذي أخذ ربي وأسخر وَلَئِنَّهُ لَسْتَغْرَهُ لَقَوْلِ لَهُمْ جَلَّكَ أَشْرَدْ أَلَّهُ وَلَقُ أَذِينُ بَصَرُ مَحْرُورِ وَمَعْرَدْ وَاللَّهُ لَهُمْ جَلَّكَ أَشْرَدْ وَالَّذِينَ أَعْرَدُ مَعَكَ لِقَوَتِهَا أَوْهُ وَجَهِرْ مَطِرْ وَلَقَ مِنْ رَسُولِ وَمَعْرُورِهِ إِلِّي عَرَبِيَا أَنَّكَ يجب العفو عليها بما قدم ولا شر ومن يكن له من باب الشر ويعفو على الدماء من اهوات متصله والدماء من الهائبه كما يوم قراره محمود او نحن جنات وذكى مكافاته ووقاحته اغلبه باسمه من غرابه واشعر كما يوم وهو نبي كامل ورمحي جمع وزري أمره معك لقوتها أو لتعلمه ليتها لأوهائه هي التي يسمي أمرها لا يعطي الحور وكان الله أقصر أما يأخذ مقام إحدى حالتي إما أن يخرج شعيبا وإما أن يعبده وقومه
كانت من الله
الشر فهي عاد كذبه ولا صدقه الا بوجود الشر وعدمه فهذا معنى ما يروه في كلام العرب كقل وقد وقع كلا ان كان كلا فاذا كان الشر منجيا تلك فالمشروع والمعنى قد افترينا على الله كذبا ان ربنا في مله الكون كما هو عند البصريين ان الشر اذا تقدمه وما يكون جزاء فانه يكون ضمن اهل الجزاء المقدر والكل منهم لا يمنع نفقه من الجزاء على الشر فعلى قول الكوفيين لا مانع من ان يكون المعنى ان ادنى في ملتكم فقد افترينا على الله الكذب وان قوله قد افترينا هو الجزاء الساقط بما عليه في قوله ان ادنى في ملتكم وجعل على مذهب البصريين من النحاة ان الجزاء الساقط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه وعلى قولهم فجزاء الشرط المقدر تقديرا وقلنا لمنجبكم فقد افترينا على الله كذبا والمعنى ان مله الكفار كلها كذب وزر ومهتر ادعون لله الاولى ويجعلون له الاولى ويكذبون رسولا فكلها كذب وافترى والعائدون إليها عائدون إلى أعظم الكذب والافتراء وعلى معنى قوله قد افترينا على الله كذبا الصحيح هو أن الكذب هو عدم مطابقة كلامه الواقعي بما خلاله والأبواب فيه معروفة يكفر والبلاء ينفي فمن معاني سلمنا في ملتكم ألا رجعنا إليها وهذا بالنسبة إلى رجل شعيب الله أن يشيرنا إليها دون رجل إلى شعيب كما ذكرنا بعد إن نجعل الله منها وقوله بعد إن نجعل الله منها قالوا على أنه عظم بعد ملابسة سابقة في قوله بعد إن نجعل الله منها لأن جماعة الذين آمنوا بشعيب كانوا كافرين وهذا معنى قليل بعد ان نجعل الله منها انقذنا الله من الكفر وعباده الاوهام وفي ذلك بان بعث الينا نبيا كريما معه معجزه رابحه تدل على صدقه كما تقدم في قوله قد جاءتكم بينه من ربكم الايه ثم قال وما يكون لنا أن نعود فيها ما يكون لنا معناه ما يصح لنا وما ينبغي منا وما يمكن لنا أن نعود فيها أن نرجع إليها أو أن نصير إليها كما قيل إلا نبي الله شعيب لما تبرع من الملة الكافرية وقال إنه إن عادوا إليها فقد استوى على الله الكذب ولد جميع امره الى الله وبين ان الامور كلها بيد الله فهو الذي بيده الهدايه واليه ترى قال نبي الله شعيبا وان كان مخزيا المرسل لا يهدي ويوفقه الا ربه جل وعلا وهذه عادة عليه من الله يعلمون أنه لا توفيق إلا بتوفيق الله ويريد الله حكمته فلن تملك له من الله شيئا إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل فهم ذلك من الآيات إلا أن يشاء ربنا يريد ربنا بمشيئته كونية قدرية شيئا فلا مفر ولا ضوئل عما شاء وقدر وسع ربنا كل شيء علما علما هنا تمييز محول عن الفاعل اصله فاعل يمسك تربيه الفاعل الاخر وهو السميع عن الفاعل. ما وسع ربنا علما أي وسع علمه كل شيء. الله يعلم كل شيء ويعلم ما هو أهم من الشيء. لأن المعدوم في مذهب أهل السنة والجماعة ليس بشيء. والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيء. فهو جل وعلا يعلم الموجودات والمعلومات والجائزات والمستحيلات. تعلمه من إحاطة علمه. ويعلم المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد. ويعلم أن ذلك المعدوم الذي لا يوجد فلو وجد كيف يكون. فهو يعلم مثلا أن أبا لهب لم يؤمن ومع ذلك يعلم لو أمر أبو لهب أن يكون إمامه تاما أو ناقصا كما لا يخفى. وكونه جل وعلا يعلم المعدوم الذي لا يوجد فلو وجد كيف يكون. دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله من الآيات الدالة على ذلك. أما الكفار يوم القيامة إذا رأوا الله وأعلموا صدق ما جاءت به الرسل وندموا وقد فاتت الفرصة ندموا حيث لا ينفع الندم ندموا وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدق الرسل. والله يعلم أنه لا يردهم إلى الدنيا مرة ثانية. وقد بين في سورة الأنعام أن هذا الرد الذي علم أنه لا يكون بين أنه لو كان لعلم كيف يكون أنه قادر أن لو كان كيف يكون. وإذا قال ولو اضطر عدو إمامه معه وإنه لكارث فهو يعلم أنه لا يبطل ويعلم له ما لا يكون كما صرح بقوله ولو اضطر عدو إمامه معه وإنه لكارث ويتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا لأن الله هو الذي هبطهم عن هذه إرادته بحكمة كما بينه بقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ميعادهم فهبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا خروج الذي لا يكون. قد علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا رجعوا خلالكم يبغونكم الفتن الآية. وهذا كثير في كتاب الله كقوله جل وعلا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لردوا في طغيانهم يعمهون. هذا هو الدين المحيط بكل شيء بالجائزات والمعلومات والمستحيلات. والمعدوم الذي لا يوجد أن لم يوجد كيف يكون. أما الخلق فإنه لا يعلمون من العلوم إلا ما علمه خالق السماوات والأرض جل وعلا. وسلم ربه لكم ذلك بأمثلة قرآنية. أولا لا يخفى عليكم أن أعلم المخلوقات وأحسنهم الملائكة والرسل عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. فالملائكة جميعا مع علمهم لما قال النفس بأعظمه وأكبر المنكر أنها فعلت مع صفوان المعظم وعطاء السنن وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما قالوه عنها أهل حق أم هو كريم ولما فإذا كان يقول كيف فيكم وقال رضي الله عنها إنها في ذلك النهار أيام قول الناس عليها مسألة الإفك قالت فقدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أعرفه منه ولا أدري ما قيل عنها وكان يقول لها يا عائشة إن كنت قد فعلت شيئا وتوبي فإن الله لا يتوب عليك وإن كنت بريئة فسيبرئك الله ولم يغل عن الحقيقة حتى علمه الحكيم الخبير خالق السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية وقال إن الذين جاءوا به في عصمة منكم الآيات العشر إلى قوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وإلا لما قالت لها أمها أمهما قومي إليه فاحمدي قالت والله لا أحمد ولا أحمد اليوم إلا الله لأنه هو الذي براءني وعلى نبي الله إبراهيم وحيه صلوات الله وسلامه عليه جاء في تاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنه يأكلون وتعبه بالنبات ولا يدري أنه فهو ملائكة وهو خاف منهم وأخبره بأنه خاف منهم في سورة الحجر في قوله تعالى عنه قال إن منكم رجيمون ولم يدري عنهم شيئا حتى أخبروا فلما جاءوا لنبي الله لهم في أبيهم وقال ذلكم عقيم وظن أنه سبب يفعل به قومه عائشة كبيرة حتى جاءه يدافعون له عن الباب ليدخلوا عليهم فيفعل بهم فاحشة كبيرة حتى قال ذلك كلاما مؤثرا لو أنني يقتلها أو أعود إلى ربي شديد حتى أعلمه جبريل أنه ملائكة الله قالوا له إنا رسول ربك لم يصلوا إليك فإن ذلك عليم وعلى نبي الله نوح مع جلالته وعلى مجازته الأنبياء ومن يرضى قال أعطي الذي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين كان يظن أن ذلك من الكافر من أهل به نجاتهم ولم يعلم الحقيقة حتى قال له الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه معمر غير صالح فلا تسألن من ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتعالي أكن من الخاسرين قال نبي الله يعقوب قال الله فيه وإنه لن يؤمن لما علمنا إذ ودت عيناه من الحزن فأركبه ولا يدري عما يديه يوسف شيئا حتى كان يقول اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخي ولا تنسوا لله إلا إنه لا يأس والله الله إلا قوم كافرون وعاصوا لله فحرمه الله بلا حرجهم أن يعبدوه أشهر وراءهم أشهر ما كان عنده علم عن علم قريبا من صنعاء في اليمن حتى جاءه الهدهد وتذكح عليه بما علم من علم جوابيته والآن خيارا سنين ربي هدهم وكان سليمان توعد الهدهد في قوله لمعذبنه على سنته وراضيها عنهم تبدأ حمدها يا رسول الله ولما أخذ عبد الشديد ومن أبي الملك وأتبرها بها إلى نفسي وأبها عن سليمان وقال له إني أحق بها أن تعطي وجدتك إن شبعت بيدي أخي فرعي كما هو معه وإنما أشعر إياها إلا أن يبين أن العالم الحقيقي هو الله ولا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله والملائكة والرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله أمره أني ورسله وملائكته ما شاء بوحيه وقد علم نبينا صلوات الله وسلامه عليه علما كلا ويحفظ الناس عنه ما أخبره به من الغلو وما مضى عليه شيء من ضلال وسعاده إلا وقد كان عنده خبر منه صلى الله عليه وسلم فأخبر بكثير من الأمم بعضها أمم وأكثرها لم يحفظ الناس ولم تشاهد منهم من ظهارته عجيبا كأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجد لنفسي بيده
that is